أما بعد، طموحات أمتنا يا إخوتي التي ترنو إلى نهضة وحضارة وسيادة وعز ستبقى أسيرة الأذهان بعيدة عن التطبيق على أرض الواقع ما لم يتحقق في أفرادها أو على الأقل في نخبها، في الذين عرفوا وتنوروا فكانوا نقطة تأثير وإشعاع فيها ما لم يتوفر أمران اثنان. الأمر الأول الهمة التي ترقي الإنسان في مراداته ومقاصده، والأمر الثاني العلم الذي يبصره ويهديه. وبهذين الأمرين يتحول الكم الكبير إلى غثاء إن لم يوجد فيهما هذان الأمران، ويتحول العدد القليل إلى نوع متميز مؤثر حينما يوجد فيه هذان الأمران. لماذا قال الله سبحانه وتعالى في حق فرد واحد إن إبراهيم كان أمة؟ لماذا اعتبر الله سبحانه وتعالى فردا واحدا من عباده مساويا لأمة؟ ولماذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصفون بعضا منهم بأنهم كانوا أمة؟ فقد روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير أن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول إن معاذا كان أمة. إذن ربنا سبحانه وتعالى يزكي فردا ويراه مساويا للكم الكبير والعدد الذي يوصف بأنه أمة حين يقول إن إبراهيم كان أمة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماؤهم، وحينما نتحدث عن رجل كعبد الله بن مسعود يقول نتحدث عن حبر من أحبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن عالم كبير استمد الفقه الحنفي بمدرسته العلمية والأصولية استمد الفقه منه، وهو يقول في معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إن معاذ كان أمة. وهكذا يصبح النوع متفوقا على الكم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأمة في آخر الزمان حين قال إنكم يومئذ كثير، حينما أخبر أن الآخرين يتدعون إلى هذه الأمة من أجل الإضرار بها وإيذائها كما تتداعى الأكل إلى قصعتها. وتساءل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، أي وجد الكم لكن من غير الأوصاف المعتبرة. وهكذا يا إخوتي حينما نتأمل في وصف النوع المتميز الذي به يتحقق الطموح، الذي به تنطلق أفكار النهضة والحضارة إلى تطبيق على أرض الواقع، عندما نتأمل يا إخوتي في وصف هذا النوع المتميز فإننا نرى هذين العنصرين الهمة والعلم. اقرأوا قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وما معنى يا إخوتي أن يكونوا أولي الأيدي والأبصار؟ إنهم أولو الأيدي أي هم أصحاب القوة. وهل المعتبر في هذا قوة الأبدان؟ هل بهذا يصف الله سبحانه وتعالى عباده الذين تميزوا بأنهم كانوا أقوياء في البدن؟ أم أن المعتبر لكل من يتأمل ويفهم كتاب الله إنما هو قوة الهمة الإرادة التي تتعلق بالله تبارك وتعالى، الهمة التي لا تنحط إلى المرادات الدنية والشهوات العاجلة، لكنها تتعلق بمعالي الأمور أولي الأيدي والأبصار. فكانوا أصحاب همة مرقية، وكانوا أصحاب علم مبصر وهادي. نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان أمة، كان صاحب الهمة العلية التي توجهت إلى الله تبارك وتعالى، وجه وجهه لله حنيفا مسلما، ما كان من المشركين، كانت صلاته وكان نسكه وكان محياه وكان مماته لله رب العالمين لا شريك له. عندما طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يتبرأ من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فما وقفت همته عند أبيه. عندما اختبره الله سبحانه وتعالى وأمره بذبح ولده وفلزة كبده، مع أنه كان بارا، مع أنه كان متميزا في كل أوصافه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفاخر به الخلق، أراد أن يقول للناس: انظروا إلى عبادي، أطلب من خليلي أن يذبح ولده، فيبادر ويحمل السكين، لأنه يقول لمن اتخذه خليلا: يا رب أنت أحب إلي من كل شيء. اختبره حين أمره بذبح ولده، فأمسك بالسكين وذهب ليذبحه. اختبره بإبعاد محبوبته عنه عندما أمره أن يضع هاجر ووليدها في أرض لا زرع فيها، في واد لا ينبت الزرع فيه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، تركها هناك امتثالا لأمر الله. وقف وحده يعادي عبدة الأصنام، عبدة النجوم، وقف وحده يواجه الملك الذي تجبر وتكبر. فكانت همته متعلقة بالله، ومن أجل هذا كان فردا واحدا، لكنه كان يساوي أمة، كان يساوي بهمته همة أمة. فلو جمعت همة أمة فيها من المقاصد ما فيها، فيها من التعلقات، ستجد أنه يتفوق عليها. فكان صاحب همة، وكان صاحب علم، كان صاحب علم مبصر. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم؟ ألم يواجه بالعلم الذي وهبه الله إياه وتمكن منه؟ ألم يواجه فلسفة الوثنية التي تسجد للصنم، وفلسفة عباد الكواكب والأجرام السماوية، ودعاوي نمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت، فأجابه ربي الذي يحيي ويميت. وعندما قال: أنا أحيي وأميت، مماثلا ومحاكيا، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر بالعلم. هذان الأمران بهما يتميز النوع أيها الإخوة، بهما يتحول الفرد إلى أمة. قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلولا الهمة التي ما ضعفت عند المرهبات والمرغبات عند الترغيب والترهيب، لولا أنهم كانوا أصحاب همة ما صبروا عند المرغبات والمرهبات وكانوا بآياتنا يوقنون، لأنهم كانوا يمتلكون العلم. بهذين الأمرين يا إخوة يا شباب يظهر النوع المتميز الواعد الذي نهضة أمتنا مستندة إلى وجوده. بهذين الوصفين يظهر النوع الذي يحمل بيده لواء العزة والنصر. مهما ملكنا من العلم سنبقى ضعفاء من غير همة، ومهما ارتقت همامنا سنبقى متخبطين من غير علم. فإذا جمع هذان الأمران، الهمة التي وقودها التوجه إلى الله، التي يدعم وجودها وجود حقيقة التوحيد، جددوا إيمانكم، هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. إن هذا الإكثار لا يعني أن تردد بلسانك، إنما يعني أن يتحول معنى لا إله إلا الله إلى قلوبنا. فإذا نظرت القلوب لا ترى أعز من الله، لا ترى أعظم من الله، لا ترى أكبر من الله، لا ترى معزا إلا الله، لا ترى نافعا إلا الله. إذا استقرت هذه الحقيقة في قلوبنا، دخلنا أسواقنا ونحن نثق بالله، دخلنا متاجرنا ونحن نثق بالله، دخلنا أصعدة الحياة المختلفة واستطعنا أن نواجه عوائقها وعقباتها ونحن نتسلح في قلوبنا بحقيقة التوحيد التي إمدادها لا إله إلا الله. هذه مدعمات الهمة التي تتوجه إلى الله تعالى وحده. وأما مدعمات العلم فإنه أيها الإخوة البحث عن العلماء الربانيين، مطالعة الكتاب المعتمد، أن تتلقى معلوماتك من المصدر الموثوق. اليوم مع الأسف أصبح كثير من أبناء أمتنا يتلقى معلوماته من مصادر لا يعرف درجة موثوقيتها، مجرد أنه استمع من قناة فضائية إلى رجل لا يعرف عمن تلقى هذا العلم يصبح متبنيا للمعلومة. وما هذا بعلم أيها الإخوة؟ العلم كتاب معتمد ورباني يستند في علمه إلى كتاب الله وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، دون أن يغش الناس بأهوائه وأمزجته ومآربه التي تتشعب به وبالناس الذين يتبعونه. إذن حينما نقرر يا إخوتي أننا سنغير أنفسنا، سنغير مجتمعنا، سنغير وصف أمتنا، فلابد أن يبدأ كل واحد منا بنفسه ليختبر نفسه في هذين الأمرين، الهمة والعلم. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.